السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأرحب بالجميع في مسجد قباء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس العلمي الذي نرجو بره وخيره في الدنيا والآخرة، وفضل الله عظيم، حيث نشرح أحاديث الأربعين النووية التي جمعها الإمام النووي رحمه الله عز وجل، وهي من جوامع الكلم ومن أصول الدين. وقبل أن نشرع في شرح الحديث 35، نذكر 3 فوائد تتعلق بالحديث 34: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث. وهذه الفوائد: الفائدة الأولى، ذكرنا في المجلس الماضي أن الإنكار باللسان قد يكون سراً وإخفاءً، وقد يكون جهراً وإظهاراً بحسب المقام وبحسب ما يدعو إليه. وذكرنا أن من كان الشارع يقصد حفظ هيبتهم لما يتعلق بحفظ هيبتهم من المصالح فإنه لا ينكر عليهم علنا. وهؤلاء 3: الأول العالم من طلابه وبين طلابه، فإن الطالب لا ينكر على شيخه علناً ولا يغلظ على شيخه، وإنما إذا أراد سأل سؤال المستفهم المستعلم لا المنكر. وكذلك في الخفاء، لا ينكر الطالب على شيخه بغلظة، وإنما بلطف ورفق. وكذلك غير الطالب لا ينكر على الشيخ بين طلابه علناً، لأن حفظ هيبة العالم مقصود شرعاً لما في ذلك من مصلحة تعظيم العلم وقبول العلم، وإذا ذهبت هيبة العلماء ضاع الدين. ولذلك لا يجوز لمسلم أن يسهم في إذهاب هيبة العلماء من نفوس الناس. والثاني هم أهل القدر الذين تحفظ هيبتهم، ومنهم الأب من أبنائه وبين أبنائه، فإن الإبن لا ينكر على أبيه علناً، وإذا أنكر على أبيه خفاءً فيما بينه وبينه فإنه لا يغلظ عليه، وإنما يكلمه بلطف ورفق ولين جانب. وكذلك الأب إذا كان بين أبنائه لا ينكر عليه علناً بين أبنائه، لأن هذا يسقط هيبته من نفوس أبنائه، ويترتب على ذلك مفاسد عظيمة. وأما الثالث فهو الحاكم، فإنه لا يجوز الإنكار علناً على الحاكم كما دلت على ذلك السنة واقتضته الحكمة. وأما ما ذكر من آثار فيها إنكار علني على الأمراء، فقد ذكرنا أن ما كان منها لغير الصحابة فإنه لا حجة فيه، فإن فعل غير الصحابي يحتج له ولا يحتج به. أما ما كان من الصحابة رضوان الله عليهم، فكثير من الآثار التي تحكى ليست صحيحة وليست ثابتة، وأما ما كان ثابتا منها فبعض العلماء قالوا في المسألة قولا قويا، وقالوا إن هذه الآثار لا تدل على الإنكار العلني على الحاكم، لأنها وقائع أعيان وليست منهجا عاما، ليست منهجا عاما للصحابة، وليست منهجا عاما للصحابي المنكر. فإن أولئك الصحابة الذين نقل عنهم ذلك الإنكار لم يتكرر ذلك الإنكار منهم حتى يصبح منهجا لهم، فكيف يجعل منهجا لغيرهم؟ وهذا أمر ظاهر جدا وقوي جدا. وهؤلاء العلماء يقولون إن الأصل وهو الإنكار سرا على الحاكم محفوظ لا تخدشه هذه الآثار. وبعض أهل العلم قال قولا قويا له وجاهته، وقال إن هذه الآثار تدل على استثناء من الأصل وليست أصلا بذاتها، وإنما هي استثناء في حال إذا توفرت أمور. الأمر الأول أن يكون الحاكم حاضرا لا غائبا، يستطيع أن يتكلم وأن يجيب وأن يرد وأن يدفع، أما الحاكم الغائب فلا يدخل هنا. والأمر الثاني أن يكون المنكر ذا هيبة يأمن بطش الحاكم وتسكن هيبته غضب الحاكم، يكون ذا هيبة ذا مكانة يأمن أن يبطش به هو، وهيبته أيضا تسكن غضب الحاكم. والأمر الثالث أن تؤمن الفتنة على العامة، وألا يؤدي هذا إلى استطالة الألسنة في الحاكم، أو يؤدي إلى الخروج عليه وعدم طاعته. فإذا أمنت الفتنة تحقق المقصود، وإلا منع. والأمر الرابع أن يكون المنكر قائما لا محكيا، وإنما يكون المنكر قائما وقت الإنكار. الخامس، وهذا محل الفائدة التي أردت ذكرها وإضافتها هنا، أن يكون المنكر في شعيرة من شعائر الدين، لو لم تنكر في حينها لظن الناس أنها الدين. أن يكون المنكر في شعيرة من شعائر الدين، لو لم تنكر في حينها لظن الناس أنها من الدين، بمعنى أن الصحابة جميعا فيما صح عنهم من الآثار التي فيها إنكار إنما كان إنكارهم في شعيرة من شعائر الدين غيرت. فلو سكت الصحابي وهو الصحابي لظن الناس أن هذا هو الدين، فنسيت الهيئة الشرعية وقدمت الهيئة البدعية، فكان في الإنكار حفظ الدين ضرورة، فكان هذا كهذا. فهذه قيود خمسة إذا توفرت جاز الإنكار العلني على الحاكم، وإلا كان الإنكار العلني على الحاكم مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفا لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، جالبا للمفاسد، موقعا في الشرور. وقد ذكرنا أن الناس إذا فتح لهم شيء يسير فإنهم لا يكتفون به، وإنما يتوسعون فيه. فينبغي على من يرشد العامة ومن يبين العلم للناس أن يكون ذا حصافة، وأن يكون ذا بصيرة، يعلم أصل المسألة ويعلم أثر المسألة عند تقريرها. هذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية الفرق بين الإنكار على الفاعل وإنكار جنس المنكر، فإن بينهما فرقا. الإنكار على الفاعل هو زجر الفاعل عن الفعل مع تأثيمه، زجر الفاعل عن الفعل مع تأثيمه، فالمنكر يوجه كلامه إلى الفاعل زاجرا له عن فعله مع تأثيمه، هذا إنكار على الفاعل. وأما إنكار جنس المنكر فهو بيان حكمه وأنه حرام ولا يجوز فعله من غير نظر إلى الفاعل. والتفريق هنا لا بد منه، لأننا نجد طائفتين خلطتا بين الأمرين، فطائفة ظنت أن بيان جنس المنكر من الإنكار، فقالوا إن العلماء ينكرون على الحكام علنا لأنهم يبينون أحكام المنكرات، يقولون البنوك الربوية حرام ولا يجوز التعامل معها. وطائفة أخرى ظنت أنه ما دام أن الإنكار العلني على الحاكم لا يجوز فإن بيان أحكام المنكرات لا يجوز، وهذا أيضا خطأ. والصواب الذي هو منهج السلف وعليه علماؤنا رحم الله الأموات وحفظ الأحياء أن جنس المنكر يبين وتبين أحكامه، أما الإنكار على الحاكم علنا فلا يجوز. وهذا الذي قرره مثلا شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، فإنه نص على هذه المسألة، وأن الإنكار على الحاكم علنا وبغلظة أيضا لا يجوز، وإنما يكون خفاء وبرفق وبلين، وأما بيان الأحكام فجائز، وهذا نص عليه الشيخ نصا. ومع ذلك نجد أن بعض الناس يقولون إن الشيخ ابن باز رحمه الله كان يرى الإنكار العلني، لأنه كان يقول إن البنوك الربوية حرام وإنه كذا وإنه كذا، وهذا خلط بين الأمور. وكذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل في الأجوبة الكويتية على الهاتف نصا على أن الإنكار العلني على الحاكم لا يجوز إلا في الحالة التي قلنا إنها مستثناة، وذكر أيضا أنه إذا غلب على الظن أنه ستترتب عليه مفسدة كمنع الدعوة أو منع الخير فإنه لا يجوز، نص على هذا نصا. ومع ذلك نجد أن هناك من يقول إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى الإنكار العلني على الحاكم لأنه قال في بعض خطبه إن البنوك الربوية حرام، وهذا إنكار علني على المنابر، وهذا خطأ وغلط وخلط بين المسائل، سببه عدم التفريق بين الإنكار على الفاعل وبين إنكار جنس المنكر. وأما الفائدة الثالثة فهي أن ما لا إنكار فيه يكون فيه النصح والتعليم والبيان، فقد ذكرنا مثلا يا إخوة أن المسائل الإجتهادية التي اختلف فيها أئمة الإسلام وتحتملها الأدلة لا إنكار فيها، وضربت لكم مثالا بمسألة كشف المرأة وجهها، فإنها مسألة اجتهادية اختلف فيها الأئمة والأدلة تحتملها، وإن كنا نرجح بالأدلة أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها، لكن في هذه الحال لا إنكار، فلو رأيت زميلك قد خرج من بيته ومعه امرأته متسترة غير أنها قد كشفت وجهها فإنك لا تنكر عليه، لأن المسائل الاجتهادية ليست محلا للإنكار، لكن هذا لا يمنع أن تنصحه، لا يمنع أن تبين له، لا يمنع أن تدله، فتقول له: يا أخي، الأدلة دلت على كذا وكذا، ومثلك يراعي مثل هذا، ومثلك ينظر إليه الناس، ومثلك يقتدي به الناس، فتدله وتنصحه وتبين له، هذا لا إشكال فيه. ولكن الممنوع أن تزجره وأن تؤثمه وأن تجرح عدالته بسبب ارتكابه لما تعتقد أنت أنه حرام ويعتقد هو أنه حلال، فإن هذا ممنوع عند أهل العلم. هذه ثلاث فوائد فاتني أن أبينها في المجلس الماضي، أحببت تكميلها ليكملها الطلاب بارك الله فيهم وملأ قلوبهم خيرا وسعادة في إكمال الحديث المتقدم. وأما الحديث 35 فقد قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، المسلم أخو المسلم لا يظلمه، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، يشير إلى صدره الشريف 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. هذا الحديث العظيم أصل في العلاقة بين المسلمين، وأن العلاقة بين المسلمين علاقة أخوة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما يفسدها وبين بعض حقوقها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد، والحسد يا فضلاء هو كراهة نعمة الله على الغير، هو كراهة نعمة الله على الغير، فهو خلق ذميم، نعمة أنت لست مسديها ولم تؤخذ منك، لماذا تكرهها لغيرك؟ وهو بهذا ضد ما تقدم معنا من أخلاق المؤمنين، وهو أن يحب المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه. والحسد 4 مراتب: نبدأ بأخفها، ثم الأعلى الأخبث، وهكذا. أولها أن يكره نعمة الله على غيره ولا يتمنى زوالها. هو إذا رأى النعمة على أخيه يكره هذا، ويحصل في قلبه شيء من الحسرة على حصول هذه النعمة، ويتمنى أنها لم تكن، لكن لا يتمنى زوالها بعد أن وجدت، يتمنى أنها ما وقعت، لكن إذا وقعت لا يتمنى زوالها. وهذه أخف درجات الحسد، وهذه الدرجة لا أعلم أحدا من أهل العلم بحسب علمي أنا نبه عليها إلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. الدرجة الثانية وهي أخبث من الأولى: أن يكره نعمة الله على غيره ويتمنى زوالها عنه لتكون له. أن يكره نعمة الله على غيره ويتمنى زوالها عنه لتكون له، فهو يجمع بين كراهية النعمة على المسلم ويتمنى زوالها عنه، وبين أنه يريدها لنفسه، فهذا أراد الخير لنفسه بضر لأخيه. والمرتبة الثالثة أن يكره نعمة الله على غيره ويتمنى زوالها لا لتكون له. المهم أن تزول عن أخيه، وهذا أخبث من الذي قبله، لأن الذي قبله أراد نفع نفسه، أما هذا ما أراد إلا ضر أخيه، وأراد أن تزول عن أخيه. والمرتبة الرابعة أن يكره نعمة الله على غيره ويتمنى زوالها ويسعى في زوالها، ليست فقط أمنية بل يسعى في زوالها بلسانه، كأن يسب هذا المنعم عليه ويجرح هذا المنعم عليه من أجل أن تسقط هذه النعمة. فإذا رأى طالب علم قد فتح الله عليه ويعني أصبح له استماع وقبول من الناس، حسده على هذه النعمة وتمنى زوالها وسعى في زوالها بأن يضيف إليه ما ليس فيه وأن يذكر عنه ما ليس فيه من أجل أن تزول عنه هذه النعمة، أو بفعله كأن يكتب فيه أو يسعى لاستخراج كلام من العلماء فيه، لا يدفعه إلى ذلك إلا حسد على هذه النعمة، والله يعلم ما في القلوب وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى. وهذا أخبث الحساد وأقبح الحساد، فإنه جمع بين كراهية النعمة على المسلم وبين تمني زوالها وبين السعي في زوالها، وهذا أقبح الحسد، نعوذ بالله من شر الحسد. ولا تناجشوا، النجش هو الإثارة في اللغة، هو الإثارة، يقال نجش الصيد إذا أثاره من أجل أن يصيده. والنجش في البيع هو أن يزيد الإنسان في السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما يريد ضرر المشتري أو نفع البائع أو يريد الاثنين، يزيد في السلعة، يجد السلعة تباع بالمزايدة فيزايد، هو ما يريدها ولكن يريد أن ينفع البائع برفع السعر أو يريد أن يضر المشتري برفع السعر عليه، هذا حرام بإجماع العلماء وفاعله آثم بإجماع العلماء. لكن إذا وقع في البيع هل يصح البيع أو لا يصح البيع؟ جمهور الفقهاء على أن البيع صحيح، لأن النهي لم يتوجه إلى العقد وإنما توجه إلى أمر خارج عن العقد. والإمام أحمد في رواية والإمام مالك في رواية والظاهرية على أن البيع باطل، على أن البيع باطل، وأعدل الأقوال والله أعلم أن المشتري بالخيار، إن شاء أمضى البيع فيكون صحيحا وإن شاء رده، يعني إذا علم بالنجش أو أنهم قد باعوه بسعر أعلى مما في السوق فهو يخير، إن شاء أمضى البيع وقال أنا أريد السلعة على كل حال، وإن شاء رد البيع فيفسخ البيع، لعل هذا أعدل الأقوال، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد ورواية عن الإمام مالك رحم الله الجميع. ويلحق بالنجش في البيع كل مكر وتغرير يغش المشتري، كأن يمدح السلعة بما ليس فيها، سواء البائع أو شخص أجنبي، فيمدح السلعة بشيء من أجل أن يغر المشتري، فإن هذا يدخل في النجش عند أهل العلم. أو أن يخبر البائع المشتري أنها سيمت بكذا وهي في الحقيقة لم تسم ولم تصل إلى هذه القيمة، هذا يدخل عند أهل العلم في النجش في البيع. وبعض أهل العلم يقول النجش هنا كل مكر وخديعة بالمسلم، كل مكر وخديعة بالمسلم، فمعنى لا تناجشوا، لا يمكر بعضكم ببعض، لا يمكر بعضكم ببعض ولا تباغضوا. يقول العلماء: البغضاء لا معنى لها إلا اسمها، ما يمكن تفسيرها لكن الإنسان يعرفها. لا تباغضوا، فالمسلم لا يبغض المسلم، ولكن هذا مقيد بقيد، فيكون كأن الجملة: لا تباغضوا إلا لله وفي الله. فالبغض لله والبغض في الله محمود مطلوب، أن تبغض المبتدع لبدعته، أن تبغض المجاهر بالمعصية لمعصيته، هذا مطلوب ومحمود. ولذلك نقول كأن الجملة مقيدة بالأدلة الأخرى: لا تباغضوا إلا لله وفي الله. أما البغض من أجل الدنيا فإنه لا يجوز. ولا تدابروا، أصل الجملة يعني لا يعطي أحدكم أخاه ظهره، والمقصود لا تقاطعوا. لا تقاطعوا أي من أجل الدنيا لا تقاطعوا، وقطيعة المسلم لأخيه المسلم من أجل الدنيا محرمة إلا في 3 أيام رخصة من الله سبحانه وتعالى، ثم بعد 3 أيام كل يوم هو معصية، يكون في معصية ويأثم به المقاطع. فإذا امتدت القطيعة إلى سنة يكون إثم المقاطع كإثم القاتل عمدا، يكون إثم المقاطع كإثم القاتل عمدا. هذا إذا كانت القطيعة لأي مسلم، فكيف إذا كانت القطيعة للرحم؟ لا شك أن الأمر أعظم. فكيف إذا كانت القطيعة للوالدين؟ لا شك أن الأمر أعظم وأطم. فينبغي على المسلم أن ينتبه لهذه القضية. أما القطيعة من أجل الدين بسبب شرعي صحيح فهذه محمودة، فكذلك تكون هذه الجملة مقيدة: لا تدابروا إلا لله، إلا لله. لعلي أقف عند هذه النقطة حتى لا أطيل عليكم، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله أكمل شرح هذا الحديث. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا علما نافعا وقلوبا خاشعة، وأن يكفينا شرور أنفسنا والشياطين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.